أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة، ومن جنود العقل وجنود الجهل، ثلاث جنود نتعرض لها في ليلتنا هذه لبيان مقام المواريث الإلهية، وهي عنوان الحكمة والهواء، أي وضدها الهواء، والوقار وضدها الخفة، والقوام وضدها المكاثر. وتداخل هذه الأسماء في بابينها وارتباطها وثيق، لأنه من استقام وقام كانت له الحكمة، ومن كانت له الحكمة كان له الوقار، ومن كاثر وتكاثر وضل كانت له الخفة، ومن كانت له الخفة كان متبعا للهوى. ومن هنا كانت هذه المواريث فيما بينها، ولا يمكن أن ترث إحداها إلا الأخرى. فلا يمكن أن يدعي المحب للتكاثر في دار الدنيا أنه يمكن أن يصل إلى الهداية، لأن منبعها الهوى، ومن كان منبعه الهوى طاش وعمل بهذه الكسرة واغتر بها وبغى فيها على العباد. ومن كان عنوانه الاستقامة بالقوام كان صاحب وقار، وبالتالي تتنزل الحكمة على أصحاب هذه المقامات. وكأن الله سبحانه وتعالى حرم على قلوب وطبع عليها لأنها لم تطلب سبيل الخلاص من عنوان صراط الله المستقيم، بل أرادته من كثرة السبل، وكثرة السبل لا توصل إلا طغيانا وتكاثرا وخفة وهوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومتى ما طبع على القلب لم ينبع بالحكمة، وإذا لم ينبع بالحكمة كانت الخفة شعارا له، ومن كانت هذه شأنه أراد أن يستطيل على رقاب الناس بكثرة الأموال والأولاد والمال والأنفس، فيكون مظهره مظهر الدنيا. ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى عن أتباع الصراط المستقيم من أنهم أتباع حق وأتباع آخرة وليس أتباع دنيا، واعتبر أن من كان قلبه مختوما عن الحكمة ولا يعمل بها ولم يسترشد بطريق الله المستقيم الذي هو طريق مقام الهداية، ومن لم ينصب لنفسه سبلا غير السبيل الذي هو سبيل الله سبحانه وتعالى كانت الخفة شعاره وحب المكاثرة شعاره. أهل الدنيا أحب المكاثرة لأنه لا وجود لهم في ساحة الوقار، ولا وجود لهم في ساحة الحكمة التي هي فضل الله العظيم والكبير، والذي لم يقسم الله سبحانه وتعالى أندر منها على الخلق، لأنه جعله للأفئدة والقلوب الحية والباقية. فأراد أهل التطاول وأهل الاستطالة وأهل الخفة وأهل الأهواء أن يستطيلوا على أهل القوام الذين هم أتباع الصراط المستقيم، والذين استقاموا على صراط الله سبحانه وتعالى بالكثرة التي هي عنوان ماذا؟ عنوان التكاثر في المال والأولاد، كما كان شأن قارون. أراد بعد أن لزمته الخفة من أصل وجوده، أراد بماله أن يستطيل على من؟ على موسى. وهكذا على كل أنبياء الله في أقوامهم، هامان، فرعون، قارون، غيرهم. الله سبحانه وتعالى لشدة خفتهم، لأنهم يرون عنوان الحكمة عنوانا عظيما، أرادوا أن يستطيلوا بكثرة الأموال والأولاد والأنفس، أي بالدنيا، على هذا الشعار وعلى هذا النور، ولكن أين هذا؟ كانت جنته نارا له، وكان بالأمس يتفاخر بها، وهو اليوم يقلب كفيه كما يقول الله سبحانه وتعالى. ومن هنا عرفت الحكمة بأنها العمل بالعلم واختيار النافع الأصلح. والمراد من العلم ها هنا الملحق الذي سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في جنود الحق والباطل، وسنذكره هناك مفصلا. والحق هو الله سبحانه وتعالى، والالتزام بمن نصبه الله وبينه الله وأرسلنا الله إليهم حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العمل بالعلم، والعلم الصائب هو العلم الإلهي، وناطقه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشارحه ومفصله ومبينه هو الإمام. إذن العمل بما يأمر الإمام هو عنوان الحكمة، والهواء هو ما تحبه النفس وتميل إليه، يقال هوى النفس أي مالت إليه. الله سبحانه وتعالى عبر أن هذا بمثابة الإله، كما أن طاعة الإمام بمثابة طاعة إله السماوات والأرض، أيضا طاعة النفس، طاعة الهوى هو بمثابة الإله، اتخذ إلهه هواه كما عبر. والوقار، ولذلك قال أفئدتهم هواء، أي أفئدتهم منحرفة ليست صائبة للحق، هي في الخسارة وإن كانت غافلة عنه، يعني كالذي يحرق أمواله وهو لا يدري، أو كالطفل الذي يأتي فيأتي بمال أبيه فيحرقه وهو لا يدري قيمة هذا المال. هذا هو الذي انحرف عن الاستفادة فيما يصلحه وفيما يجعله في الأمان وفيما يجعله في السلامة. ومن هنا كانت الحكمة تحتاج إلى الصبر، لأن الحكمة العاملون بالحكمة هم الذين لا يذرون وراءهم يوما ثقيلا، هم يراقبون ذلك اليوم، هم مبدأهم من الأولى إلى الآخرة. لذلك كان المؤمن أكثر الحكماء، لأنه يصبر على كل المنازل التي الله سبحانه وتعالى بينها له، فلا يأكل مال اليتيم في هذا العالم حتى لا يكون هناك، إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأكثر شيء تورث الحكمة التي هي العمل بالعلم المطابق للواقع والأصلح له هو عنوان الصبر. الصبر على التحمل، صبروا أياما قليلة فأعقبتهم راحة طويلة. أهل الخفة الذين هم أهل الهوى لا يصبرون، لذلك يسرعون إلى التكاثر، سواء كانت هذه الكثرة السعي لها سعي اتباع الأدنى بالذي هو خير، ما هم هذا الأمر، لقد ترك خلف ظهره يوما ثقيلا سيسأل فيه عن كل صغيرة وكبيرة، وسيجد ساعات الراحة والملل التي قضاها في هذا العالم هي في خزائنه خالية، ولذلك كان صاحب خفة. ومن هنا كان الوقار هو السكينة والحلم والرزانة، ويقال هو الثقل والرزانة والثبات وعدم الانزعاج بالفتن وطرق الطيش والمبادرة إلى ما لا يحمد. عدم الانزعاج بالفتن، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد أن يميز به الخبيث من الطيب، فلذلك لا ينزعج، يعلم أن مرد كل فتنة إلى صاحبها وهو سوف يطوق في النار. وفي مقابل الوقار الخفة، وهو الطيش والخفة في العمل، لا يبالي في مقام العمل، سواء كانت هذه الذنوب والعياذ بالله تولد جهنما، أو ترك هذه الطاعات تولد أيضا كذلك الأمر جهنما، أو ترك الطاعات سيفوت عليه خيرا كثيرا. وفي مقابله القوام، وهو العدل، ولذلك إقامة الصلاة أي بمعنى الدوام، القوام يعني دائم الاستقامة على العدل، ولذلك سمي حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه بأنه القائم، كنية إلى إمام الزمان كونه دائما قائما بالعدل والصراط المستقيم. ولذلك قال قوام كل شيء أي ما استقام به. ولذلك عندنا قوام الدين ودين القيمة وإلى غير ذلك. بماذا ستستقيم هذه الأمور؟ إذا استقامت كنت أنت على الصراط المستقيم. فإذا الصراط المستقيم هي صفة للقوام، للقيمة، لدين الله القيمة التي هي قائمة على كل شيء وشاهدة لكل شيء ومفصلة لكل شيء. ومن هنا كان ضدها المكاثرة، ضد عنوان الاستقامة والعدل التكاثر، لأن من شغل هواه بحب الكثرة ما همه كانت هذه من طريق الحق أو من طريق الاستقامة أو كانت من طريق ماذا؟ الباطل، ومع أنه الباطل سيحاسب عليه في نار جهنم. وفي باب الحكمة وردت كثير من الآيات والروايات تشرح مقام الحكمة، أنها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أظهره الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، لأنها صفة كمالية وجودية. ولذلك قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إذن مقام الرسول هذا في دعاء الأنبياء، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. غاية ما يدعو به أنبياء الله عليهم السلام أن يبعث الله في الأمم رسول منهم يعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأنه في مقام الكتاب يستطيع أن يصل به إلى مقام الحكمة، ومن وصل إلى مقام الحكمة كانت نفسه زاكية. ولذلك عرف الله سبحانه وتعالى نبيه في كتابه من أن هذه الصفة الكاملة والتامة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس إلى كل الأنبياء. يمكن أن نجد بعض الأنبياء دخل في مقام الحكمة، لكن الكلام من ورث الحكمة بتمامها بحيث أصبح مظهرا إلهيا، كما أن الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم، فأين ظهور هذه الحكمة بتمامها؟ الله سبحانه وتعالى يعتبر أن العمل بالعلم هو عين الحكمة، فإذا بلغ العلم تماما كان العمل تماما له، ومن طابق عمله لعلمه التام كان مظهرا إلهيا تاما باسمه الحكيم. ولذلك كانت لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، وكل نبي درج بقدره، فبقدر عمله كانت الحكمة له، لأن العمل التابع للعلم هو الذي ينتج حكيما، وكلما كان علمه أكثر كانت حكمته أكثر فيما لو عمل بذلك العلم. أما هذا القرآن الذي هو مقام العلم الإلهي كما ورد عندنا في كثير من الروايات الشارحة لكتاب الله أنه العلم المطلق، وأنه العلم الذي ليس بعده علم، ولذلك ختمت النبوة بمقام حضرة رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرسل بعد ذلك نبي لن يحمل إلا ما حمله حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أرسل أئمة ليبينوا كل هذا العلم الإلهي المطلق. وهذا دليل على أن الإمام المبين الذي قال الله فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كان واجبا أن يكون عالما بكل القرآن الذي فيه تبيانه، كما قال الله كل شيء وليس بعض الشيء. ومن هنا كانت الحكمة التامة لحضرة رسول الله، ومن هنا عبرنا أن الحكمة التامة هي لحضرة رسول الله، منها ظهرت الحكمات إلى باقي الأنبياء. ومن فهم هذا المعنى علم قول رسول الله ما نبئ نبي إلا بولايتنا، لأن ولايتنا هي الأولى وهي الآخرة، ولأنها أول من صدر عن الله سبحانه وتعالى فيجب أن تكون في دار المظهر وفي دار الشهادة آخر من يظهر، لأن بها تتم العلوم، فلأنه أول هو آخر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في أئمتنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. انظروا إلى أوصف بن برخيا سلام الله عليه وصي سليمان، في قطرة من مقام هذا العلم استطاع أن يأتي بعرش بلقيس وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق مش هيك؟ يقول إمامنا سلام الله عليه: والله ما كان عند آصف بن برخية إلا كنقطة ماء وقعت على جناح بعوضة من البحر الأخضر لمحمد وآله، أو من البحر لمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. إذن نستدل على الحكمة التامة لأئمتنا لأنهم عندهم العلم التام، وإذا كان عندهم العلم التام ووصفهم الله بالحكمة علمنا بأنهم عملوا بالعلم التام فكانوا حكماء. ومن هنا قال في سؤاله لأبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: قلت قوله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب، قال النبوة، قال الحكمة، قال الفهم والقضاء، وآتيناهم ملكا عظيما، قال الطاعة المفترضة أو طاعة الأشياء أو ملك الآخرة على اختلاف الروايات الواردة، وكلها تصب في مفهوم واحد وإن تعددت مصاديقه. ولذلك وصف أئمتنا عليهم السلام في الكافي الكليني يذكر عن الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية: يا خثيمة، نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة. مو الحكمة، نحن نفتح الحكمة الإلهية على قلوب المؤمنين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب الذين يتبعون ماذا؟ الذين يتبعون ما أمر الله الخالق ويصبرون على الذي هو أدنى للتحصيل الذي هو خير، يعني صاحب عقل. ولذلك قال في تفسير من يؤتى الحكمة، قال عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وحيث أنه لا يمكن أن تتم طاعة الله من غير معرفة الإمام، ومعنى معرفة الإمام معرفة ما يأمر، ليس المراد شخصه وأنه ماذا يمثل. نعم هذا واجب لأنه مقدم لأن تصل، أنك لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى لا في معارفك في المبدأ والحكمة ولا في التصرفات والأفعال والفروع شيء. نحن حينما نتحدث عن معرفة الإمام نتحدث عن معرفة ما أوجب الله سبحانه وتعالى من حلاله وحرامه وفيما أمرنا أن نتفكر به، لأنك قد تخلق في نفسك بعض الأفكار التي ليست لها واقع فتخشع لها وبالتالي تكون خاشع لغير الأسماء الإلهية. إننا حينما ندعو إلى معرفة الإمام ندعو إلى معرفة أين أبواب الله وعمن نأخذ وفيما يأمر من جنود العقل وجنود الجهل، حتى لا نظل إن أقواما توزعت سبلهم في دار الدنيا فظلوا وأظلوا حتى أنهم قالوا منهم من قال أن الله سبحانه وتعالى شاب أمرد. انظروا إلى أي مرتبة يصلون أئمتنا عليهم السلام، كثر عليهم الكذاب، قال: أعرضوا حديثنا على كتاب الله فإذا استنطقتم حديثنا ستجدون له آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تعدد السبل مصيره إلى جهنم، وسيأتي إن شاء الله مفصلا. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن ندعو إلى سبيل ربنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بمعنى ادعو إلى سبيل ربك بمقام ما يأمره الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لأن قال الحكمة هي ماذا؟ هي أن تدعو بطاعة الإمام وتدنو بطاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما يأمرك، سواء في الأصول أو في الفروع أو في الأخلاق. ربما شيء تراه من الأخلاق والإمام يشير لك ويقول هذا ليس من الأخلاق، وربما تكون مسرفا أنت في نظرك تكون ماذا؟ متصدقا، وفي نظر الإمام تكون مسرف إلى غير ذلك. هذه لابد لها من تحديد. نحن حينما نقول معرفة الإمام يعني معرفة الأحكام الشرعية والاعتقادات وصور الآخرة وفيما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يتخرص به أي إنسان. هذه هي معرفة الإمام، هذه هي طاعة الله سبحانه وتعالى. معرفة الإمام معرفة ما تصنع أنت، سواء في الجهاد أو في الحج أو في الزيارة أو في من تعاهد أو في من لا تعاهد. وربما يكون في ذهنك أن معاهدة قوم يمكن أن تجلب لك حظ من الدنيا والآخرة، بينما الإمام يأمرك أن لا تعاهدهم، فإذا عاهدتهم سقطت، كما لو كنت موظفا عند طاغوت، كما ورد عن إمامنا سلام الله عليه: من خاط لهم فإن له في جهنم السلك يضرب به من نيران لو ألقي على الدنيا لأحرقها. في نظر الإمام هذه معصية، ولكن في نظرك أنت هذه ماذا؟ في نظرك أنت هذه مصلحة، مصالحك أنت التي تقرأها عليك أن تعرضها على قول الإمام فيما أمرك حينما في من تعاهد وفي من تسالم وفي من تحارب. من أطعم لنا عدوا فقد شاركه في قتلنا، أطعم لنا عدوا. انظروا، قد يتصور البعض أن هكذا يمكن أن يحصل له أمان وسلام، ولكنه في حقيقته يصنع واديا من أودية جهنم وذلا في دار الدنيا وعقاب وخسران. نحن حينما ندعو إلى طاعة الإمام ومعرفة الإمام، أن تعرف فيما أوجبه عليه حتى لا تضل وتسقط. وكثير من الناس قالوا في هذه الدنيا أننا نريد صلاحا، وقد بينت أنا هذا فيما مضى في الدروس السابقة مفصلا. هذه هي معرفة الإمام. من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: مع طاعة الله ومعرفة الإمام، شرطها مع طاعة الله، لأنه لا يمكن أن تسمى طاعة لله من غير معرفة ما يأمر الإمام وما يبين الإمام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن أتيان الحكمة للأنبياء هدفه الوصول إلى الإيمان برسول الله. الحكمة ما لم توصلك إلى معرفة الإمام ومعرفة كل شيء من الإمام، حين ذلك ليست بحكمة، أنت تتصور أنها حكمة. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لتؤمنن، الغاية من الوصول للحكمة أن تصل إلى مقام الإيمان أنه شاهد على العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. من يصل إلى هذه الشهادة تكون عينه باصرة، تكون عينه مكتملة. لذلك قال الله: أأقررتم وأخذتم على ذلك أصري. هذا أهم مبدأ، الكتاب والحكمة للوصول إلى مملكة رسول الله وزلفى رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ومقام الحكم لمحمد: القيا في جهنم كل كفار عنيد، القيا محمد وعليك ما ورد. ولذلك قال إمامنا القاضي سلام الله عليه في وصيته لهشام: يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، يعني مع طاعة الإمام وما أمره الإمام والصبر على ما ألزمه، حتى لا يكون من أهل ماذا؟ المكاثرة، وبالتالي يريد أن يتجبر. يصبر على الطاعة مع الذل خير من المعصية مع ماذا؟ الغنى، لأن الغنى الذي سينتظره لا يقاس به غنى هذا العالم. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. صبروا على ذلك ووصلوا إلى هذا الأمر. يا هشام، لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها. يعني معرفة الإمام، يعني ذكر الفضائل، ما تقول قدام الناصبي، ما تقول قدام فلان بعنوان له، بعنوان حب إقناعه للوصول، لا بعنوان أنه يسمعه. فإن الإمام سلام الله عليه قد أوردها وبينها، وأنا ذكرت هذا، ولكن لا تحرم شيعتنا ذكر هذه الفضائل حتى لا تستوحش أنفسهم، لأنه من ذكر أمامه هكذا ملك وهكذا فضائل سالت نفسه عن الدنيا ورغب في لقاء الله وفي الآخرة، ولم ينظر بأن قارون وهامان وفرعون وغيرهم من هذه الأمة لهم ملك على أئمتنا، بل أئمتنا جعلوهم يسيرون، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فيسخر من هؤلاء ولا يغتر بهم. بيان مقام ملك آل محمد، كما أن ذلك الرجل دخل إلى إمامنا الصادق عليه السلام وقال له: سيدي، متى يعود الملك إليكم؟ قال: ويحك، ومتى خرج عنا حتى يعود إلينا؟ بنا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا مو ملك بالدنيا عنكم، وبنا يثبت الأرض وبنا ينبت الزرع والزيتون والنخيل وإلينا تتنزل الملائكة في ليلة القدر. هذا الذي تراه عيناك من بني فلان وبني فلان هو امتحان لهم يدخلهم الله به جهنم. هذا قول الله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذا سال هذا الأمر سهلت نفسه على طاعة الإمام وسهلت على الزهد في الدنيا وازدادت رغبة في الآخرة وسخر من ملوك الدنيا وسخر من كثرتهم ومن زينتها وسخر من قارون. أنت حينما تبين عصا موسى تعلم وصوت موسى الذي تطيعه الأرض حينما ابتلعت قارون تعلم أن زينة قارون ليست بشيء فلا تغتر بها ولا تنقاد إلى طاعته بدل طاعة موسى. هذه الفلسفة التي ندعو فيها معرفة الإمام التي تعين على الطاعات وتسلي في البلايا والمصائب. لذلك قال ولا تمنعوها أهلها فتظلموها يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. يعني التكاثر يعني حب التكاثر لأنه سيأتي معنى الدنيا هو حب التكاثر لماذا؟ لشوفة الحال. يا هشام إن كل الناس يبصر النجوم لكن لا يهتدي بها من إلا من يعرف مجاريها ومنازلها وكذلك أنتم تدرسون الحكمة. تجل عنا تتعلموا أن هذا إمام مفترض الطاعة وهيك لازم سوي وهيك لازم ما أعمل ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. ما أعتقد أن هذا باب الله ما تروح عن بني أمية ما ترغب ببني العباس ما ترغب بالشياطين الذين يصحفون إلى هكذا أبواب هم لا يعملون بالحكمة ولو عمل بالحكمة لعلم أن هذا هو الملك العظيم الذي تنقاد له كل ذرات هذا الكون كما قال الله سبحانه وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قطرة من ذلك البحر تأتي بعرش بلقيس الذي لديه علم الكتاب بماذا يستطيع أن يأتي. يا هشام إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر. المراد من المتواضع والمتكبر هو التواضع لقول الله ولما أمره الله من رحمة الصغير وتوقير الكبير وحب المؤمن وعدم خيانته وعدم استضعافه. هذه طاعة الإمام. طاعة الإمام معرفة الإمام هي هذه فيما أمرك. لذلك لا يعصي المؤمن حين يعصي وهو مؤمن. كيف بيرجع مؤمن حتى يتوب؟ لذلك قال عن أبي عبد الله فيما أورده الكافي قال من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه. معنى الزهد في الدنيا عدم حب جمع المال وجمع الأولاد وجمع الرياسات. هذا الحب ليه؟ لأنه اللي بيزهد بها بيكون عينه ناظرة إلى شيء أثمن إلى شيء أعظم. فدليل وجود الحكمة زهده في الدنيا. كذب من يدعي حب المكاثرة أن في قلبه حكمة بل أن الذي في قلبه ماذا؟ شيطنة. وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد التوكل. وهذه مقامات قد وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن مفتاحها وحقيقتها وجودات نورانية مش مفاهيم ذهنية. بعد أن علمنا أن الإنسان غير العامل يمكن أن يجمع في ذهنه كثير من المصطلحات والمعرفة لكنه لا يسمى حكيما. ما سمي لقمان حكيم إلا من بعد ماذا؟ ما عمل بما علم. إذن الهداية والمقامات وجودات تنتقل مفتاحها ولايتنا. انظروا إلى رسول الله ماذا يقول من أراد التوكل على الله فليحب أهل بيتي ومن أراد أن ينجو من عذاب القبر فليحب أهل بيتي. لأن مقام الحب يجذبه إلى الزهد وغيره. ومن أراد الحكمة فليحب أهل بيتي ومن أراد دخول الجنة بغير حساب فليحب أهل بيتي. فوالله ما أحبهم أحد إلا ربح في الدنيا وماذا في الآخرة. حب أهل. أنت تتخيل يزين لك الشيطان أن اتباع علي يخسرك الدنيا، لكن يغنيك لا يتعب قلبك، يغنيك ولا يتعب قلبك. أهل الدنيا هم أهل تعب، أهل شقاء، ولكن قلب المؤمن في راحة وسعادة، لأنه إن أعطي شيء علم أن هذا الخير من الله وقسمه لإخوانه وسر بهذه القسمة، وإذا أخذ منه الله علم أن هذا الأمر يصلحه ويبني له مقاما. ولذلك كان الصمت ملاك وباب لهذه الحكمة. قال الرضا عليه السلام: إن الصمت باب من أبواب الحكمة، يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير. كثير الحكيم بيوجه أنظار الناس إليه ليدل على نفسه بأنه ماذا؟ بأنه صاحب شيء وصاحب رفعة على أقرانه وأخوانه. لذلك قال أبو عبد الله في صفة لقمان الحكيم، قال عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله في كتابه عز وجل، فقال: أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال كما كان طالوت سلام الله عليه، ولكنه كان رجلا، شو سبب له الوصول للحكمة؟ قويا في أمر الله، يعرف الولاية ويتكمش فيها، متورعا في الله، يعني صاحب إذا أمروه بالفروع التزم فيها، هذه حرام هذه حرام هذه حلال هذه حلال، ساكتا سكيتا أكثر من ساكت، سكيت دائما الصمت، عميق النظر طويل الفكر حديد النظر، مستغن بالعبر، ما في داعي يفوت يجربها ليحصل على نتيجتها، بينظر في كل قوم ويأخذ منهم ما يصلحه فيسير في ذلك. ولذلك كان الهواء في مقابل هذه الحكمة. إذا علمنا الحكمة بأنها العلم والعمل بها، علمنا أن الهواء هو ماذا؟ هو الجهل والعمل به، وسواء كان عالما بالحكمة ولم يعمل بها فهو تابع لهوى، إذن هو في مقام العمل. وقال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل فيما قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني ما بيركب معنا طالوت، ما بيركب معنا فلان، أولاد بنيامين وأولاد يوسف ما بيركبوا معنا، هتلر نركبها، ما كلهم أصباط أنبياء، هتلر نركبها بفلان بيهوذا مثلا، بفلان كما كان شأن بني إسرائيل. اتباع الهوى سبب أنه لا يهوى دخول فلان ويريد أن يستعلي على الله، لذلك قال استكبرتم، معنى الاستكبار الاستعلاء على الله فيما أمر، فإما أن يقتلوه وإما أن ماذا؟ يكذبوه. ولذلك قال: أنت الذي تسعى من خلال هواك أن ترضي فلان وفلان، لن يرضى عنك فلان وفلان في اتباع الهوى، باتباع الحق يسجدون. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، أنت بتوصلوا لليأس وللإحباط حينما تكون ماذا؟ قويا فيما تملك. قال الله: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، حتى أنت تسقط من نصرة الحق المطاعم، ولن يميلوا إليك ولن يكونوا معك حتى تصل وتخلع ما في رقبتك وتصبح أحد منهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ودائما الهوى هو إلههم في مقابل ألوهية الحق المتعال. قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا شو بتسوي؟ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، مو أنهم إني مستطيعين وأنه ملكوا، لا، الذي يريد أن يتبع الهوى اعلم أن ليس بسلطانه يسير ويطبش، لكن الله أراد أن يدخله في الذنوب ليحرقه في جهنم. يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. احذر، ما تقول عمل وما عمل، كله في يد الله سبحانه وتعالى، إنما تركه الله ليزداد إثما. ولذلك قال: طاعة ولي الله تبين لك أنك على الهدى والحكمة أم أنك على ماذا؟ متبع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذا المتبع الهوى المخالف للإمام شو عم يحكينا الإمام؟ ما كلنا أمة إسلامية وكلنا فلان. لا يا حبيبي، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. مقام الظلم إنما يظهر لأنه متبع للهوى، هوى نفسه تريد هذه الأمور أن تكون سلسة، والله سبحانه وتعالى جعلها مثلا هذه في مقام الصعوبة ليعلمك أنك متبع للهوى أو لإله الهوى أو متبع لأولوية الحق المتعال. أنك اتخذت من دونه آلهة أم أنك لم تتخذ من دونه آلهة؟ هلأ مشولنا الحال. ولذلك قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءكم. وليس أصل عدم متبع الإمام، بل من يزيد على قول الإمام من عنده هو ماذا؟ هو صاحب غلو بغير حق. وهذا أيضا كذلك الأمر متبع للهوى. لذلك قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت. يعني إذا اتبعت أهواءكم قد ضللت، إذن وما أنا من المهتدين فضلا أن أكون هاديا. ولذلك قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. طاعة فلان وطاعة فلان التي هي من دون الله لا تنفعك في ثبوت ثواب، لأن الله لم يأمر بذلك، فلا حق لك أن تطلب الثواب من الله. قد أمرك الله سبحانه وتعالى من تتمثل ومن تطيع حتى يعطيك الثواب، ولم يقل لك طاعة كل الناس وكل الأشياء ومن يدعي أنه للناس إماما توصل لك الثواب. لا، ليس عليك من الله ثواب. ولا يضرنا أيضا، لا بينفع وما بضر. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا كالذي استهوته الشياطين. الله يقول أنه هذا المتبع للهوى استهوته الشياطين. ولذلك قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني أنت بدك تكتفي وتنسى الآخرة وتكتفي بالتفاخر بالمناصب والجاه والمال والولد. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ إذن هي حركة إلهية، عقاب إلهي. واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا غفل عن ولاية الأئمة عليهم السلام كان غافلا عن ذكر الله، لأنهم أهل الذكر. ولذلك قال الله في قصة بلعم بن باعورة ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شو كان عنده؟ كان عنده الاسم الأعظم، يقول للشيء فيه كن فيكون، أو حرف من الاسم الأعظم. طلع بده حسد وطلع بده يستعلي بهذا الأمر على من نصبه الله وليس من دون الله، على وصي موسى. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هيدا اللي كان عالم بني إسرائيل، لأنه رغب بمنصب الله ما كتب له، الله سبحانه وتعالى سماه كلب. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ماذا؟ يلهث. صفات هؤلاء الحقيقية أنهم مهطعي مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأفئدتهم هوى. الله يقول أن الهوى لا قيمة له وهو سبب للفساد، وهو مبدأ الفساد وخراب النظام الكون كله. لو كان الهوى هو الذي يتبع لأبرز ماذا؟ الفساد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، مو بس الأرض، ومن فيهن، مش بس السماوات ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أي تنام عن ذكرهم الذي إن تقلدوه ذكروا وأصاروا أصحاب أهل أن يذكرهم الله سبحانه وتعالى فيذكرهم بالثواب والجنان والبقاء والخلود. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى رأيت من اتخذ إله وهو فأنت تكون عليه وكيلا. لا يمكن المتخذ الهوى، لا يمكن أن يكون عليه شيء من الوكالة إلا أن يتوب، فيتولى الله سبحانه وتعالى توبته وهو الذي يتولى المغفرة لأعماله. كما غفر الله سبحانه وتعالى لموسى، بمعنى الغفرة أنه ستر عليه قتل ذلك الإنسان. ولذلك قال أفرأيت هذا الذي اتخذ إله هواه، شو عنده؟ قال أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، شو بعد عنه؟ هذا مظهر الحقيقي. يحشر يوم القيامة أعمى، هذا لما حشرتني أعمى؟ قال لقد كنت فيها أعمى. أعمى عن ماذا؟ عن سبيلي. ما هو سبيله؟ أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال من علم أن الله عز وجل يراه ويسمع ما يقوله ويفعله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يعني يكون غيبه مثل ظاهره، مثل شهادته، يعني سواء شهده الناس أو لم يشهده الناس. ويقول أبو عبد الله عليه السلام احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجل من اتباع الهوى وحصائد ألسنتهم. ولذلك قال رسول الله عن الله عز وجل وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكانتي لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه بها وإن لم أوته منها إلا ما قدرت له. وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكانتي لا يؤثر عبد هواي على هوى، طاعة الإمام على طاعة ما ترغب به نفسه، إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرضين رزقه وكنت له من وراء إجارة كل تاجر وآتته الدنيا وهي راغمة. نعم لو ضاق بك الخناق فعليك فأن تعلم أنه لو أطبقت السماوات عليك والأرض إن دكت عليك لكان لله سبحانه وتعالى منك مخرج فيما كنت مقدمه من طاعة الله. ولا تعرف طاعة الله إلا بطاعة ما أمرك أئمته. ولذلك قال أمير المؤمنين إنما أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فأنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فأنه ينسي ماذا؟ الآخرة. ولذلك عبر أن أقوى الناس وأكثر الناس مخالفة لهواه، أشجع الناس من غلب هواه. وعن القاضي عليه السلام أنه قال في وصيته لهشام ابن الحكم يا هشام قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. حتى لو عمل كتير مردود. ولذلك قال عن الصادق عليه السلام إني لأرجو النجاة لهذه الأمة لمن عرف حقنا منها إلا لأحد ثلاث: سلطان جائر، هذا اللي بيعرف حقنا، دير بالك إنه يكون سلطان جائر بظلم المؤمنين وصاحب هوى والفاسق المعلم أو المعلم. ولذلك كان اتباع الهوى هو حقيقة النيران، فسدت السماوات والأرض وما فيهن. الله سبحانه وتعالى يقول أن اتباع الهوى يفسد عالم الكائنات، عالم السماوات والأرض. ولذلك كانت الحكمة طاعة الإمام وطاعة رسول الله، وكان الهوى اتباع الشهوات. ولذلك صاحب الحكمة كان صاحب الوقار، يعظم كل شعيرة لله لأنه يعلمها باب نجاة له، فيعظم القرآن ويعظم الإسلام ويعظم الإمام ويعظم النبي ويستخف بأعدائهم ولا يلقاهم بوجوه مستبشرة إلا بوجوه متفهرة كما أمر رسول الله في ملاقاة أهل الذنوب. ولذلك قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا. توقير الله وتوقير الرسول هي في ماذا؟ حينما تقف فتسبح الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا وإن رأيتها من يد رسول الله، وأن لهذه الآية معنى عميق. ولذلك عيب على أقوام ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك صفة الذين ملكوا الحكمة وأصبحوا أهل وقار قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال عن أقوام: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمد. هؤلاء أهل الخفة، هذه هي صفتهم. ولكن أهل الوقار ليست هذه هي صفتهم. ولذلك قال رسول الله فيما أورده الكليني رضوان الله تعالى عليه: الإسلام عريان فلباس الحياة وزينته الوقار ومروته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. نعم، سيأتي في مقام الحب أشرح شو يعني مقام الحب، كيف تصمد الأمور في مقام الحب وكيف تبقى، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت الأشياء ليس بمقام الاعتقاد بل بمقام الحب، لأن العمل تابع للحب وليس تابع لمعرفة الحق. ربما أقوام يعرفوا ويجحدون. ولذلك قال: إن الله حرم الجنة على كل مراء ومرائية، وليس البر في حسن الزي، ولكن البر في السكينة والوقار. الوقار هو توقير الله ورسوله، حينما توقرهم توقر ماذا؟ نفسك. رسول الله أمرنا بتوقير، توقير رسول الله، توقير الأئمة، هو توقير كل من أمره بتوقيره، فتكون أهل وقار. ما يتصور الواحد إذا عبس له شوي ولبس له هيك تأم صار أهل وقار ومشي على مهله، هذا أحمق. يقول أنا كنت أعبر عن المقدسين الحمقى، هؤلاء الذين يطعنون في أولياء الله ويؤذون المؤمن ويستغيمونه ويدعون لأنفسهم أنهم أصحاب وقار ويتحدثون على هدوء، هؤلاء مقدسين حمقى. الوقار هو في توقير الله، لتؤمنن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. من توقير رسول الله توقير فيما أمر وفيما أحب، لأن رسول الله هو معنى وجودي. نسب المؤمن إليه فقال: ومن اتبعني فإنه مني. وتحقير المؤمن تحقير لرسول الله وللإمام. لذلك قال الله: من آذى لي وليا فقد، من بارز لي وليا فقد بارزني. يا أخوان، المفاهيم ديروا بالكم تختلط. يكون الواحد مفكر حاله إذا مش شوي وحكي له شوية كم كلمة هاد أقول عنه هذا موقر. أبدا. وصاحب وقار وصاحب سكينة، لو كان صاحب سكينة لوقر رسول الله، لوقر الأئمة. وقال أمير المؤمنين: ليكن شيمتك الوقار، فمن كثر خرقه استرذل. وقال أبو جعفر أبو عبد الله عليه السلام قال: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار. معنى الوقار هو هذا الهدوء، السكينة، عدم الاستعجال، عدم الخفة، لأن الوقار كانت في مقابل ماذا؟ كانت في مقابل هذه الخفة، مش هيك؟ ولذلك إمام الزمان صلى الله عليه عن الحارث بن المغيرة النظري قال: قلت لأبي عبد الله: بما يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية. صاحب سكينة ووقار. الناس تضيج لأن تظن أن في هذا القتال سوف تفقد شيء وسوف ينتهي عمرها، وهو يعلم كيف ينقلب الإنسان. هذه حال جده الحسين، كلما اشتد كان يشرق وجه الحسين نورا. لذلك قال فيما نعم في عن أبي عبد الله في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة، قال: إن الله نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه تاج الوقار، يعني ملك الملك أهل الوقار، وغشاهم النور الجبار. لذلك قال رسول الله: من وقر ذا شيبة في الإسلام، مش بدعة، دير بالك يمكن يكون أهل شيبة وهو في الإسلام صانع بدعة، من مشى إليه فقد أعان على هدم الإسلام. مش كل صاحب شيبة بيوقر، عم نتحدث عن المؤمن الطائع للأئمة المنتسب إليهم، هذا الذي يوقر. آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة. وفي مقابل الوقار الخفة، وقد حذر الله المؤمنين من مقام الخفة، لأن الخفة هم الذين لم يطلعوا على مقام الغيب وما وعد الله. من جنات ونعيم، فلذلك ما صبروا على طاعة، ولذلك أرادوا العاجلة ويذرون الآجلة، أرادوا الدنيا وذروا الآخرة. هذا اللي بيستعجل هو صاحب الخفة. فقال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هلأ بتفوتنا يا رسول الله، هيك أحسننا مش هيك؟ لو كان من حرام، لو كان من غير حق. ولذلك هذه هي صفة فرعون، فاستخف قومه حينما خرج وقال: أنا ربكم، يعني أنا بشرع لكم، فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله سبحانه وتعالى سمى طاعة من لم ينصبه، من أعلن نفسه أنه يعبد من غير الله ومن دون الله، سماه هو عنوان الفاسق. قال أبو عبد الله عليه السلام: من إجلال الله عز وجل إجلال المؤمن ذي الشيبة. ومن أكرم، لأن ذي الشيبة يكون فاسق متجاهر بالفسق والعياذ بالله. وقد أمرنا رسول الله كما قال أمير المؤمنين أن نلقى أصحاب الذنوب بالوجوه المطهرة. ومن أكرم مؤمنا فبكرامة الله بدأ، ومن استخف بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته. قبل موته مستحيل تستخف بمؤمن، رح يجي يوم الله سبحانه وتعالى يرسل عليك من يستخف فيك ويذلك. ولذلك قال أمير المؤمنين فيما أورده الكافي: من كثر مزاحه استخف به. يعني ارفعوا نفسكم عن درجة، طبعا ما تكون عبوسا قمطريرة، لا، كل حياته مزح واستخفاف، استخف له. وهذه سنة جارية. وعن النبي أنه قال: القرآن أفضل كل شيء دون الله، فمن وقر القرآن، أهل البيت ما هن القرآن، سموا أنا قرآنكم ناطق. نعم، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله سبحانه وتعالى، ومن لم يوقر آل محمد فقد استخف بحرمته الله. الله عجيب. في ناس عندها عداء، إذا بتقول آل محمد بيرش، بتقلهم من بارز لي وليا فقد بارزني، إذا ضايع الشنكيش ما بيأثر، بس ما تقرب على آل محمد. هذه من زمن النبي مش من هلا. مالي كلما ذكر آل إبراهيم تلأتم سرورا، وإذا ذكر آل محمد أخذ منكم الغضب، وإلى غير ذلك والإشمئزاز. وبهدلهم النبي يومئذ وقال لهم: قوموا لفرجيكم كل واحد نسبه مين، لفرجيكم أنسابكم أنتم. وأكلوا بهدلهم. ولذلك قال أبو عبد الله في مستدرك الوسائل يرجل هذا الحديث، قال: لا تحقروا فقراء شيعتنا، فإنه من حقر مؤمنا منهم فقيرا واستخف به حقره الله، ومن لم يزل ولم يزل ماقطا له حتى يرجع محقرته. وعن أبي عبد الله قال: لا تستخفوا بفقراء شيعة علي، فإن الرجل منهم يشفع في مثل ربيعة ومضر. طول بالك انت، عارفوا هيدا الملك يمكن انت تكون هو اللي يشفع لك وهو اللي دخلك الجنة. ولذلك كان القوام الذي هو عنوان الاستقامة، الذي يحدد مفهوم ماذا؟ مفهوم عنوان الحكمة، وتصل من خلاله إلى الحكمة. فقال الله: وإن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غضقا. ماذا يقول سلمان؟ ولو ولوها علي لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. وهذا قول الله: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال: إن الذين قالوا ربنا الله، مش كل واحد يشهد بالله هو مستقيم، لا، ثم استقاموا، هو عطف انتهاء لهذا، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك ورد علي الصراط المستقيم، مش سبل، هي سبيل لله، ولا تتبعوا السبل. الله نهانا أن نتبع السبل، ولكن أمرنا باتباع سبيله الذي سماه صراطا مستقيما. إن الذين ماذا يرسون؟ يرسون الآمن وعدم الخوف وعدم الحزن، وما يرثون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم، غاية الوصول إلى مقام الولاية التي فيها تبيان كل شيء، لأن هي التي تهدي. مقام الهداية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وهداية رسول الله أظهرها بحضرات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما قال الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله وصفها لرسوله، اهدنا الصراط المستقيم، هي دعوة الأنبياء. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. منهم اللي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليه من هو؟ من نصب العداء لآل محمد. لأن في قول فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. اللهم اشهد أني غاضبة وجلة، مش هيك؟ شهدت فاطمة بهذه الشهادة. الضال هو الذي لا يعرف إمام زمانه، فيأخذ العلم من هنا ومن هنا، وحلاله وحرامه من هنا ومن هنا. ولذلك قال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بتفرقكم عن سبيله، عن سبيله، مش بتجمعكم مع بعضكم، بس بتفرقكم عن سبيل. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فإذا من يبصر قلبه هو الذي سار على صراط مستقيم، وذاك الذي من حجب عن الحكمة فهو صم بكم، لأن قلنا الذي يحجب عن الحكمة فهو مختوم على قلبه. ولذلك قال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وليس ذكر لكل الناس. رسول الله، إن رسول الله هو الذكر ونحن أهله، هو ذكر للعالمين، بس لمن شاء منكم أن يستقيم، منكم مش من غيركم. ومعلوم أن أصحاب الاستقامة هم الذين قبلوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المودة والطاعة والالتزام فيما يأمره أئمتنا فيما وصاهم. ولذلك قال فاستقم كما أمرت ولا ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الطغيان هو الأخذ من هنا ومن هنا. ولذلك قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نعم. وقال أمير المؤمنين إنما الأئمة قوامو الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. وهذه حقيقة الله سبحانه وتعالى هم فيها خالدون، هم ذكرها. ولذلك كانت مقابل الهداية حتى الإمام جندي من جنود الجهل والمكافرة. ومعلوم أن فرعون وهامان وقارون كان كل همهم كيف يجمعوا البيوت الأكثر والأولاد الأكثر والمال الأكثر والأبهة الأكثر، مش هيك؟ ومين بيفتح أكثر ومين بيعمل فتوحات أكثر ومين بيغلب أكثر. ظنا منهم أن التمرد والاتصاف بصفة الجبابرة هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. إن الله يريد منك أن تكون إنسانا، وقد أعطى سليمان حرفين من العلم ملك بهم. يا عم اعتبره صاحب الحكمة هو الذي تغنيه العبر. لو الله بده إياها هيك ما بيعطي حرفه بملك مثل سليمان، بس عبيبقى الشيطان شيطان. ولذلك في المكاثرة قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الله تحدث أن أهل اتباع الصراط المستقيم قلة، والكثرة هي في العجلة لما يتزينون. لذلك قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ما بيشكروا، أكثرهم مفسدين. ولذلك لا خير في كثير من نجواهم. الله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم. ولذلك قال أصحاب طالوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ما تفكروا الكثرة أنه دائما لها الغلبة حتى تروحوا وتشعروا بالأمان. كم من فئة قليلة 80 ألف زعبهم طالوت بقي معه 313 والله سبحانه وتعالى حقق النصر على إيديه. يا مؤمنين فيه ما تعجبكم الكثرة، والكثرة بعمره ما كانت غنى حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. فإذا الله في ولاية غير ما أمر، إذا تولينا معناته بينكر أنه أصلا نحن مؤمنين بالله وبالرسول وبالنبي. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. من يتخذ فلانا وفلان ولي أصلا هو ليس مؤمن بولاية الله ولا بولاية الأئمة. ولذلك قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فإذا أكثر من في الأرض وهذا هو شأنه، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سبيل الله واحد، لو سلك الناس في واد وسلك علي في واد فاسلك الواد الذي سلكه عليه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يعني كنا نوحي بعضنا إلى بعض كيف نحبك ونعمل ونسوي، وبلغنا أجلنا الذي أجلت. أصلا ما أنت كنت قادر تخدنا من الأولى، لكن أنت كلمة سبقت منك أنه في الآخرة بأخير الأحزاب أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الإنس والجن وأن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وأن تنتهوا فهو خير لكم وأن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. إن الله وإن الله مع المؤمنين. يلي عم بتفتش على البقاء، بقاءك هو بوجودك مع جنود طالوت مش مع 80 ألف زعبهم طالوت كانوا بيجيبوا الفشل. الله مع المؤمنين. لذلك قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لما كنتوا ببدر 313 ونصرتكم بس حنين أعجبتكم كثرتكم صرنا كثار فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مع أنكم قوم رسول الله. لذلك وما روحوا فتشوا على المؤمن وين هو واحفظوه، وما تستبدلوا عدد الناس وما تطلعوا بالعداد عندكم ويغركم، هذه مكيدة إبليس. لذلك قال وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، جاءهم بولاية علي وأكثرهم للحق كارهون. الحق والإيمان هو ولاية علي، لذلك أكثرهم ما بدن هذا الأمر. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. لذلك أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. حقيقتها فيئوا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول أمير المؤمنين عليه السلام قال التكاثر لهو ولعب وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأختم حديثي في هذه الليلة وأن طولت عليكم عذرا بحديث ورد بدلائل الإمامة عن ابن مهزيار في آخره. يقول إمام الزمان بعد ملاقاته يا أبا الحسن قد كنا نتوقعك ليلا ونهارا، فما الذي أبطأ بك علينا؟ قلت يا سيدي لم أجد من يدلني إلى الآن، من يدلني عليك، لصاحب الزمان للشيعة. قال لي ألم تجد أحد يدله؟ ثم نكت بإصبعه في الأرض ثم قال لا، ولكنكم كثرتم الأموال وراء هالكلمة، وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين، وقطعتم الرحم الذي بينكم، فأي عذر لكم؟ فقلت التوبة التوبة، الإقالة الإقالة. ثم قال يا ابن مهزيار، لولا استغفار رائب، لولا استغفار بعضكم لبعض لهلك من عليها إلا خواص الشيعة الذين تشبه أقوالهم أفعالهم. إلهي بحق إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، اجعلنا من أهل الحكمة والوقار وأهل القوام، ولا تجعلنا من أهل المكاثرة والخفة والهوى. إنك ولي الإحسان، ارزقنا حب إمام الزمان وحب من يحبه، انصر ناصريه واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.